بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكرنا أنه مات عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الإمام الشهيد الأول في الإسلام. وبدأنا في سيرة الشهيد الثاني، الإمام الشهيد الثاني، وهو عثمان رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه أول ما تولى واجهته مشكلة كبرى جدا، مشكلة أن عبيد الله بن عمر هذا أفضل من عبد الله، وعبد الله أفضل منه. عبيد الله بن عمر كان قد قتل الهرمزان، وقتل جفينة النصراني، وقتل ابنة الهرمزان. فأصبح عثمان رضي الله عنه في مناط الحاكم، حاكم المسلمين، وينبغي أن يحاسب هذا الذي ارتكب هذه الجناية، والحساب أنه يكون قصاصا. وحاول بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يقنعوا عثمان رضي الله عنه بأنه ليس مسؤولا، قالوا الذي تم قبل أن يتولى أنت، فهذا ليس، لم تكن أنت أمير المؤمنين فلست مسؤولا عن هذا. ولكن هذا طبعا غير صحيح، هو المسؤول أساسا. وانتهى الأمر بأن عثمان رضي الله عنه قضى بالقصاص من عبيد الله بن عمر. وكانت هذه مصيبة على كثير، على معظم المسلمين، بل على كل المسلمين. يقتل عمر رضي الله عنه أمس، ويقتل ولده اليوم أو بعد يومين. فكانت مسألة كبيرة جدا، أحزنت المسلمين حزنا شديدا جدا. ولكن حدث أن الله جل يسر، وأن الله جل سلم، وأن ابن الهرمزان وهو المسؤول عن القصاص، الصحابة ذهبوا معه وأخذ عبيد الله بن عمر، لأن عثمان قضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ربط عبيد الله بن عمر بحبل وسلمه لابن الهرمزان. وكان هذا هو القضاء أيام النبي صلى الله عليه وسلم، القود في القتل العمد. يعني لو أيام النبي صلى الله عليه وسلم واحد من قبيلة قتل أخاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك القاتل ويربطه بحبل ويسلمه لك أنت. أنت هذا ثأرك، فخذه فاقتله كما قتل أخاك، أو تعفو عنه. فلما تولى عمر رضي الله عنه قال لا، لا نسلم القاتل لأهل القتيل، لأنهم ربما يمثلون به، بدل ما يقتلوه كما قتل ممكن يقطعوه قطعة قطعة أو يحرقوه، فلا يجوز هذا. فعمر قال طيب، نحن نقتص، نحن نجيب القاتل نمسكه ونجيب أهل القتيل. ماذا تريدون؟ قتل أخاكم، ماذا تريدون؟ يقتل، أقتله له، ناخذ دية، تفضلوا الدية، نعفو مجانا، الحمد لله. وهذا يحدث في المملكة، المسجد الكبير، تروح تجد حالات القتل، ولي القتيل موجود، والقتيل موجود، والشرطة تعمله وتربطه وتعمل رقبته، والسيف موجود، ولكن لا، ليس ولي القتيل هو الذي يقتله، وإنما هناك مسؤول هو الذي يقتل بإذن ولي القتيل، بإذن ولي القتيل. رجل ضخم كده ما شاء الله، يمسك السيف ها على طول. وكثير ما يحدث، وتقرؤون في الأخبار أو تشاهدون، كثير ما يحدث أن أهل ولي القتيل يعفو في آخر لحظة، في آخر لحظة يعفو والناس يكبرون. فكان هذا الذي يحدث أيام مين؟ لا، أيام عمر رضي الله عنه. أيام الرسول يسلمك القتيل، إنما عمر يأمر بقتل القتيل إذا أراد أهل القتيل. فعثمان بن عفان رضي الله عنه أول حكم من أحكامه أنه سلم القتيل لأهل سلم القاتل لأهل القتيل، سلم القاتل لأهل القتيل، سلمه لابن الهرمزان. الهرمزان فارسي ولكنه أسلم وصلى مع المسلمين، ونفع المسلمين بخطط حربية كثيرة جدا، وتسبب في انتصارات كثيرة للجيش المسلم على الفرس، فمسلم، فكونوا يقتلوه هذا مسلم. جفينة النصراني هذا كافر، لكن الهرمزان مسلم. فكان لابد من الايه؟ القصاص، القصاص. فأخذه، والرواية الصحيحة اللي جمعناها بعد كل الروايات هذه إنه أخذه وانطلق إلى الصحابة، والصحابة يتكلمون معه، خذ دية. قال الحسن والحسين خذ 7 ديات، نعطيك 7 ديات، يعني 700 بعير، 700 بعير مبلغ رهيب. ولكن الرجل ابن الهرمزان قال على الملأ، قال أترون أني أن من حقي أن أقتله؟ قالوا نعم، قال قد عفوت. فأنقذ الله عز وجل عبيد الله ابن عمر. وهذه أول قضية في خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهذه في السنة الأولى التي تولى فيها عثمان. قال ابن جرير: واختلف في من حج بالناس في هذه السنة، فقيل حج بهم عبد الرحمن بن عوف نيابة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وطبعا كان المعتاد أن الخليفة هو الذي يحج بالناس، يعني العشر سنوات اللي تولاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هو الذي يحج بالناس. عثمان بن عفان تولى، ففي أول سنة قالوا الذي حج بالناس هو عبد الرحمن بن عوف. فاكرين عبد الرحمن بن عوف؟ فاكرينه بانه ايه؟ واحد العشره وكده طبعا، لكن هو كان الرئيس، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه، كان هو المفوض في حكم الدوله، وهو الذي اختار عثمان بن عفان رضي الله عنه، مما يدلك ان اهل الحل والعقد هم الذين يختارون الحاكم وليس عموم الناس. فالناس في باقي انحاء المدينه وفي مكه واليمن ومصر لم يشاركوا في اختيار الخليفة. لذا مسألة الانتخابات هذه غير صحيحة، غير صحيحة. استشارة الناس في تولية الحاكم لا تجوز، وإنما يولي الحاكم أهل الحل والعقد، أهل الشوكة. هنا في مصر أهل الحل والعقد هم المجلس العسكري فقط لا غير، فقط لا غير، ليس معه أحد. في المملكة العربية السعودية الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء. فالجيش هو الذي يختار الحاكم، وليس للناس شأن في هذا، ليس لهم أي تدخل في هذا. لكن يعذرون، الدولة تعذر في مسألة إجراء الاستفتاءات والانتخابات، لأن الغرب يهدد بالعداوة، ويهدد بأنه لو لم يطبق الديمقراطية في بلاد معينة يأتوك بالأسطول السادس. فيضطر رؤساء البلاد الجمهورية كالرئيس تبون والرئيس السيسي والبلاد اللي كلها جمهوريات، هذه مضطرون إلى إجراء انتخابات، وإلا يكونون قد خانوا الديمقراطية التي هي صنم الغرب، والغرب يهددهم. والغرب يترك بلاد ملكية وأميرية بدون مسألة الانتخابات هذه. فهل يوجد انتخابات للملك في البحرين أو السعودية أو الكويت؟ لا، ما في. المهم أنه الصحيح أنه لا يستشار الشعب في اختيار ولي الأمر، الذي يختار ولي الأمر هم أهل الحل والعقد. والذي يريد الاستفاضة في هذه المسائل يقرأ كتاب منهاج السنة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء الأول، أول صفحة 500، يتكلم عن مسألة أنه ما صحت ولاية أي خليفة إلا بأهل الحل والعقد. قال: ما صحت ولاية أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي إلا باختيار أهل الحل والعقد، ما صحت. فهنا عبد الوهاب بن عوف اختار الخليفة عثمان بعدما استشار أهل الحل والعقد، يعني استشار كبار كبار الصحابة في المدينة، ولم يستشر أحدا في مكة ولا اليمن ولا مصر ولا العراق ولا أي ولا أي شيء خالص. فاختار الخليفة عثمان وتمت البيعة له رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلم يتمكن عثمان من الحج في هذه السنة لأجل رعاف أصابه مع الناس في هذه السنة. رعاف يعني انتوا تسموه كورونا مثلا الان، برد ويسبب يعني نزيف من الانف، اصاب عثمان واصاب كثيرين جدا من الناس. حتى خشي على عثمان رضي الله عنه، وسميت هذه السنه سنه الرعاف، سنه الرعاف، والاصح والافصح الرعاف، الرعاف، الرعاف. وفيها في هذه السنه افتتح ابو موسى الاشعري الري، الري المنطقه الجنوب، جنوب ايران، بعدما نقضوا العهد الذي كان واثقهم عليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. رضي الله عنهما ولا عنه؟ عنهما، لأن اليمان صحابي. متى قتل؟ أين قتل؟ في أحد. ومن الذي قتل؟ صحابة. صحابة قتلوهم لأنه حصل خلط واضطراب، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فاضطرب الصحابة فقتلوا اليمان وابن حذيفة. أبي أبي، ولكن هم لم ينتبهوا فقتلوه، فقال: غفر الله لكم. فعلم فضل حذيفة رضي الله عنه. شوف قتلوا أباه وقال غفر الله له. وفيها توفي سراقة بن مالك بن جعشم، تعرفون الذي انطلق يطارد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر أثناء الهجرة إلى المدينة، وساخت قائمة فرسه في التراب وحاول، فتكرر معه هذا، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وعدا بأن يعطيه سواري كسرى في وقت فيه ضعف شديد جدا. ولكن الذي نفذ وعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما أتته أموال كسرى كلها والسوارين فيهم، فنادى سراقة وأعطاه السوارين تمثيلا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسراقة ترك السوارين رضي الله عنه. مات في هذه السنة في أول خلافة عثمان رضي الله عنه، وسراقة كنيته أبو سفيان. قال البخاري رحمه الله: قال سراقة بن جعشم المدلجي رضي الله عنه: جاءنا رسل كفار قريش، يحكي عن الحادثة، حادثة المطاردة. جاءنا رسل كفار قريش، إذن هذه الرواية بعد إسلامه؟ نعم، لأنه قال إيه؟ كفار. جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره، يعني 100 من الناقة اللي يقتل محمد صلى الله عليه وسلم أو يأسره، أو اللي يقتل أبا بكر أو يأسره. قال: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج، أقبل رجل منهم من الكفار حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، رأيت أشباح سودة على الساحل، طريق الساحل اللي سلكه محمد صلى الله عليه وسلم، أراها، يعني أظنها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، أنا كذب. هو كان لا يزال كافرا، وكذب طمعا في انفراد بالجائزة. إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا، أي حد. قال: انطلقوا بأعيننا، ثم لبست في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي من وراء أكمة، البيت بتاعه، قلها طلعي الفرس من الخلف من وراء الأكمة، الأكمة يعني التل الصغير، فتحبسها علي، يعني تعدها لي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فحططت بزجه الأرض، يعني زج الرمح أسفل الرمح الأرض، وخفضت عالية حتى ينطلق بالفرس، ثم أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم. منهم ولا منهما؟ منهم، لأن معهم عبد الله بن أريقط الديلي الدليل. فعثرت بي فرسي، فخررت عنها، وقعت منها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام. الأزلام، عارفين الأزلام؟ لا، ليست أصنام، ده ماشي. الأزلام ثلاث أسهم خشب، ليست أسهم حقيقية، ثلاث أسهم خشبية، ومكتوب على واحد افعل والتاني لا تفعل، والتالت مش مكتوب عليه حاجة، فيعمل الثلاثة ويأخذ واحد منهم، إذا لا افعل يفعل، لا تفعل لا يفعل، إذا لقاه ليس مكتوبا عليه شيء اللي وقف يعيد الاستقسام بالأزلام، هذا هو الاستقسام بالأزلام. وكانت الأزلام هذه توجد عند كهنة معينين وليس عند كل واحد، لكن سراقة عنده أزلام بتاعته رضي الله عنه. فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، استقسمت يعني أما قعدت أضربها في بعض، فخرج الذي أكره ألا أضرهم. فهنا حتى طبعا مصلحة الشيطان أنه يطلع له افعل ولا لا تفعل، طب هنا الشيطان طلع له لا تفعل، لا، لما يريد الله عز وجل أن ينفعك يعني سبحانه وتعالى هو يهيئ الضر والنفع، يسخر لك كل القوة حتى القوة الشريرة لا تقدر عليك. فالشيطان لم يستطع انه، وغصب عن الشيطان اخرج السهم الذي فيه لا تفعل، اياك تؤذيه. فعصيت الازلام وحديث البخاري، وركبت فرسي تقرب بي، الفرس سريعه جدا، حتى اذا سمعت قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران ولا يلتفت لا سراقه ولا غير سراقه، لانه هنا تاتي الثقه عندما يكون وعد الله. فقال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. فهنا قوي موسى صلى الله عليه وسلم لما ربنا نزل له وحي اليه انني معكما اسمع وايش وارى. فمحمد صلى الله عليه وسلم عنده هذا الثبات، عنده وعد من الله بالحفظ، ولانه مبلغ دين الله كيف يموت؟ فلا يمكن يموت الا بعد ان يتم الله به الرساله. ولا يلتفت صلى الله عليه وسلم، وابو بكر يكسد الالتفات، وهذا من حرص ابي بكر رضي الله عنه على امام الدعوه صلى الله عليه وسلم. ساخت يدا فرسي في الأرض، اليدين هما الرجلين الأماميين، ساخت في الأرض، ولم تكن الخيول يحدث بها هذا إلا أيام الريح الشديدة التي تقلب الرمال، حتى بلغت الركبتين فخررت عنها وأعمر ثاني، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، يعني صعوبة عبال ما أخرجت يديها من الرمال. فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء، عثان يعني اللي هو الغبار الشديد جدا طالع لغاية السماء، يعني مرتفع جدا مثل الدخان. هنا نقول هذه آية يا سراقة، فلعلك ترجع. فاستقسمت بالأزلام، قال فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان، خلاص كده فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم، من المنع عنهم يعني، أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع. فإن قلبه الله عز وجل من عدو منافس قاتل، وكان يريد يقبض أو يقتل، لأن هم يعني هو كان في نظره أنه لما يصل إليهما لن يستسلم بل سيقاتله، فخلاص يقتلهم. فهنا تحول من عدو شديد العداوة إلى مناصر، مناصر عظيم، وأعطاهم الزاد والمتاع. وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني شيئا، يعني أخذوا مني من دون ما يسأل، يعني ما قالوا زد أو نريد أكثر، اللي أعطاهم خذوهم. إلا أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفي عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به. طيب النبي يكتب؟ لا. فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي فيه رقعة، كتب لي فيه رقعة من أدم، من أدم يعني جلد، قطعة جلد. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بي. طيب هذه رواية البخاري كده انتهت، كده رواية البخاري انتهت، ولم يبين الراوي ماذا كتب في الرقعة من قديم، لكن رقعة من قديم مكتوب فيها شيء وأخذ سراقة واحتفظ به رضي الله عنه. والراجع أنه الذي كان كتب فيه أنه ستنال سواري كسرى. طيب فضل سراقة كافرا ولا مسلم؟ كافرا، ولكنه عنده يقين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم منصور وأن الدعوة ستنتصر. وكثير من الكفار كان يستقر في قلوبهم هذا، ولكن يتلكؤون في الإيمان، كثير منهم كانوا هكذا ويتلكؤون في الإيمان. فمرت موقعة بدر ولم يكن سراقة مع الكفار، ومرت موقعة أحد والأحزاب ولم يكن سراقة مع الكفار، ومرت المواقع ولم يكن سراقة مع الكفار، ولكنه لم يسلم. ثم أسر في غزوة الطائف، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم راح غزوة الطائف وضرب الطائف بالمنجنيق صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، ضرب الطائف بالمنجنيق وحرق الأشجار صلى الله عليه وسلم، فقدم به بعد غزوة الطائف فأسلم، وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما اعتمر سراقة بن مالك حجا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجوا تمتعا يعني عمرة، ثم بعد العمرة التحلل التام ثم الإحرام بالحج، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد حج قارنا وندم على ذلك صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب حج قارنا رضي الله عنه. ففي العمرة اللي هي عمرة الحج تكلم سراقة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ هنا العمرة هنا لعمرة لعامنا هذا أم للأبد، ماذا يقصد؟ ده رواية مسلم، رواية دلوقتي صحيح مسلم، ماذا يقصد؟ عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ لا لا خالص، لا 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 يموت مش عارف صراحة، لا لا خالص، دخول العمرة في الحج لم تكن العمرة قبل ذلك تدخل في الحج أبدا، دخول العمرة في الحج يا رسول الله التي أمرتنا بها أن نعتمر ثم نحج أو قارنين أو غيره، دخول عمرتنا هذه في الحج يعني الحج المقرون بين الحج والعمرة سواء قران أو متمتع، هذه لعامنا هذا ولا كل سنة ممكن نعمل هذه العملة؟ لأن احنا أصلا كأهل مكة من قديم جدا إما نعتمر إما نحج، في موسم الحج نحج، في غير موسم الحج إيه؟ نعتمر، لكن في موسم الحج لا نجمع بين، فلم يحدث جمع بين العمرة والحج إلا في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أعلم أن الكفار كانوا يحجون البيت وأن الرسل كلهم حجة البيت، لكن لم يحدث جمع بين الحج والعمرة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا بيسأل صحيح مسلم بيسأله حديث جابر مشهور، عمدة الكلام في الحج حديث إيه؟ جابر معروف. فبيقول له: أعمرتنا هذه يعني العمرة الداخلة في الإيه؟ الحج لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال له: بل لأبد، بل لأبد. يعني ده من نعم الله عز وجل إن الأمة بعد ذلك من حقها تدخل الحج في الإيه؟ في العمرة. ولو لم يكن ذلك كان في مشقة، لأن العمرة الصحيح أنها فرض واجب لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالحمد لله أنهما دخل في بعض في موسم الحج. فقال: لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال له: بل لأبد الأبد. هذه رواية مسلم. وفي رواية أخرى: دخلت العمرة في الحج، دخلت الآن سنة 10 للهجرة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ورواية رواية صحيحة. إذن هذه أحداث سنة 24، هذه أحداث سنة 24 التي هي أول سنة في حكم عثمان رضي الله تبارك. هذه الأحداث طبعا أحداث كثيرة جدا، احنا اخترنا أحداث لأن لسنا قصاصا، مش الشيخ كشك، لسنا قصاصا، نحن نختار المواقف الصحيحة التي فيها فوائد لأنها مواقف من تاريخ أمتي. دخلت سنة 25 وفيها نقض أهل الإسكندرية العهد. أهل الإسكندرية هي الإسكندرية غير مصر؟ آه طبعا غير مصر، غير مصر خالص. وقلت لك أن التاريخ كله بيقول أن مصر أد ألكسندريان، يعني مصر المضافة إلى الإسكندرية، والإسكندرية كانت عاصمة العالم وأعظم وأكبر مدينة في العالم كله، والذي يحكم يحكم مقر الحكم فين؟ في الإسكندرية عند مكتبة الإسكندرية كده، مكان مكتبة فعلا ومكان المجمع النظري كليات، ده كان القصر الملكي، كان القصر الملكي هناك في هذه المنطقة. فأهل الإسكندرية هم اللي والمقوقس كان في إسكندرية، وهم اللي تحالفوا مع عمرو بن العاص رضي الله عنه ودفعوا الجزية وانتهت المسألة، حاولوا القتال فشلوا، والمفاوضات مع عبادة بن الصامت رضي الله عنه فشلت، وفي الآخر طبعا لما أول ما حدثهم هزيمة استسلموا وطلبوا الصلح مع عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص نفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم وترفق بأهل مصر والإسكندرية ولم يستعبدهم، ما لم يأخذ أهل مصر ولا أهل الإسكندرية عبيدا، لم يحدث. بينما دولة الفرس كلها المسلمون إما قتلوا الرجال وإما استعبدوه، ودولة الروم، شام والقدس وسوريا ولبنان وغيره، المسلمون إما قتلوا الرجال وإما استعبدوهم، استرقوهم عبيد وخدوا النساء سبايا. أهل مصر عملوا معاملة خاصة، لا الرجال صاروا أسرى ولا النساء صارت سبايا، فأكرموا إكراما عظيما، دفعوا الجزية. طيب الآن نقضوا العهد، في عهد عثمان رضي الله عنه، وذلك أن ملك الروم، الملك الروم ما اسموش ملك، اسمه الإمبراطور، الإمبراطور الروماني، ذلك أن ملك الروم بعث إليهم معويل، مأويل الخصي في مراكب من البحر. الخصي، المسألة الخصيان كانت موجودة بكثرة في الدولة الرومانية، كان الملوك والسادة بيكون عندهم عبيد أطفال صغار ولدوا، كل ما يلاقوا طفل قوي كده ومتميز يخصوه، لأن هم بيحاربوا كثير ويخرجوا كثير وعندهم نساء كثيرات، فكان من مصلحتهم أن يبقى فيه خصيان، والخصي يعيش مع زوجة السيد أو مع زوجات السيد، خصيان كثيرين، ينام جنبها، يحميها، يغير لها ملابسها، ما هو ما نيوتر يعني، في النيوتر يعني ما لا ذكر ولا إيه ولا أنثى، ليس عنده أي اشتهاء. ولذا الخصيان ظلوا موجودين إلى الآن، على فكرة في أربعة خمسة ستة خصيان لا زالوا عايشين إلى الآن في مكة، آخر الخصيان، ما عاد في خصيان في العالم، لكن ظلت عندنا 13 قرن وزيادة فيها مسألة الخصيان هذه. فالروم عندهم خصيان، والخصيان كثير منهم يطلعوا فرسان أشداء جدا، فرسان مقاتلين أشداء جدا، يقود الجيوش يقاتلون، هو فقط ليس عنده مسألة إيه؟ النساء دي خالص نهائي، يعني ليس عنده مسألة الشهوة أصلا. طيب فالروماني معوي الخصي هذا جاي قائد بحرية، قائد أسطول في مراكب من البحر، فطمع أهل الإسكندرية اللي كانوا متعاهدين مع عمرو بن العاص، طمعوا في النصرة، ودايما هنا لا تأمن لكافر أبدا، طمعوا في النصرة ونقضوا الذمة. فمين يقاتلهم؟ مين اللي قاتلهم؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص نحن لابد أن نحب الصحابة، وكل صحابي له، لكن عمرو بن العاص لابد يكون له في قلوبنا نحن المصريين، بل أهل الشمال الإفريقي كله، يكون له مكانة عندنا وغلاوة عندنا، هو سبب إسلامنا، وكل محسنات أهل مصر تضع في ميزانه هو. وتجد بعض المصريين السفهاء يشتموه ويتطاولوا عليه، نعوذ بالله، إذن عمرو بن العاص أدرى بهم وعرفهم كويس، عرف دروبهم وطرقهم وأساليبهم كل حاجة، فغزاهم عمرو بن العاص فنصره الله طبعا في ربيع الأول، فافتتح الأرض عنوة، وكانت أصلا المدينة مفتوحة إيه؟ صلحا، الآن صارت مفتوحة إيه؟ عنوة. ولكن عمرو بن العاص كل مرة يتذكر نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان إلى أهل مصر، فاعتبر العنوة صلح. إيه الفرق إن العنوة والصلح؟ ما ياخدش عبيد، ولا ياخد سبايا من النساء، فجزاه الله خير. ولما جاء ذي الحجة حج بالناس عثمان بن عفان، يبقى إذن عثمان بن عفان تاني سنة حج بالمسلمين، وهو المفروض الأمير هو الذي يحج بالمسلمين، حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعزل سعدا عن الكوفة. سعد بن أبي وقاص عزل قبل كده من؟ عمر نفسه عزل، والآن عزل عثمان رضي الله تبارك وتعالى، مع أن الكوفة، قلب العراق، يعني العراق فيها الجزء الأوسط والجنوبي، الكوفة والبصرة، وهناك الجزء الأعلى الموصل وغيره، وبعدين يجي الحجاج بن يوسف الثقفي بعدين سيأتي يبني مدينة واسط بين الكوفة والإيش والبصرة، فالكوفة هي أعظم جزء في العراق وهي قلب العراق. فسعد بن أبي وقاص كان على الكوفة، فعزله عثمان بن عفان وولى الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، طبعا عقبة بن أبي معيط لعنه الله، فاكرينه اللي ألقى سل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ملعون، لكن ابن عقبة صالح، ابن الوليد، الوليد بن عقبة ابن أبي معيط تولى مكانه ها انتبهوا للاسئله دي. فاكر لما انا كل شيء يحدث يقول لك خلي بالك خليه في الذاكره. عثمان بن عفان رضي الله عنه طلع للدرجه الثالثه على المنبر، فاكرين الدرجه الثالثه كان بيخطب عليها من؟ فابو بكر نزل درجه وعمر نزل درجه، عثمان هينزل على الارض. ما ينفعش، خصوصا ان هو وسع، اول من وسع المسجد توسعه كبيره هو عثمان بن عفان. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان 30 متر، لكن ابو بكر رفض توسعته ولا سنتيمتر واحد، فوسعه عمر توسعه بسيطه من الجانبين، لكن عثمان وسع توسعه كبيره، كله مستند الجزء من ناحيه البقيع، ناحيه القبله، ناحيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان لما وسع المسجد وينزل كمان درجه عن عمر يبقى المصلين لن يروه، فرجع مره اخرى الى الدرجه الثالثه. هذه مما نقمت عليه، وهو محسن فيها وليس مسيئا، لكن نقمت عليه. النقاط اللي نقمت على عثمان انتبه اليها، فنقطه عدت. النقطه الثانيه عزل سعد وتوليه. طب ليه الوليد ايه يعني؟ ما الوليد ده فارس معروف جدا وصالح جدا وممتاز جدا، لكن مشكلته ان اخو عثمان بن عفان من الام، فقالوا اه ولي اخوه. هو كان يولي الكفر ليس القرابه. طبعا ستجدون الكتب التاريخيه الحديثه وغيرها يتهمين عثمان بانه يولي ايه؟ اقاربه من بني اميه، هذا غير صحيح، وكان بيولي الكفر. فيتهمونه بانه ولا، وده مشي عليه عبد الرحمن الشرقاوي والكتابات الحديثه كلها واللي بيدرسوا في قسم التاريخ وكله هيعيد هذا الكلام، ان عثمان كان يولي اقاربه لكن كان يولي الكفر. وقالوا ولا معاويه، ده معاويه كان سبحان الله كان عمر بن الخطاب موليه الشام، بعدين جمع له الشامات كلها، الوحيد الامير اللي كان يحكم الشامات، يعني يحكم سوريا ولبنان والاردن وفلسطين. ف النقمة على عثمان ظلم كبير جدا وراه كما سيأتي عبد الله ابن سبأ اليهودي. فهذه أيضا مما نقم على عثمان. هذه أيضا ليه؟ لا مش عزل سعد، توليد الوليد ابن عقبة بن أبي معاذ. وفي هذه السنة سنة 25 وجه عمرو بن العاص أمير أمراء مصر وفلسطين تبعها، او جزء من فلسطين، الجزء الجنوبي اللي هي غزه، طول عمر غزه يعني جزء من مصر. وجه عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن ابي السرح لغزو بلاد المغرب، قال له يلا انا عايز ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. وجهه المنطقه الشماليه كلها مفتاحه في عمرو، مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو مقرب من عثمان رضي الله عنه الجميع. فارسل عبد الله بن سعد بن ابي السرح لغزو بلاد المغرب، واستأذنه ابن أبي سرح في غزو إفريقيا. كلمة إفريقيا يعني تونس، كلمة إفريقيا يعني تونس، وكلمة قرطاجة يعني تونس أيضا. فأذن له، ويقال فيها أيضا عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح. هو سيوليه، ولكن هل في هذه السنة؟ السنة ليس في السنة التي تليها، بل في سنة 27 وليس في سنة 25، ما يهمكمش طبعا. لكن هو سيعزل عمرو بن العاص عن مصر ويعود عمرو بن العاص مرة أخرى، لكن سيعزله عن مصر ويولي عبد الله بن سعد بن أبي السرح. وبرضه عبد الله بن أبي السرح من بني أمية. وفيها سنة 25 فتح معاوية الحصون، وانطلق ابنه يزيد بن معاوية يقاتل. صورة يزيد بن معاوية رضي الله عنه لا ترجع فيها إلى المؤرخين، المؤرخين اللي هم تبع فارس وغيرها، وبالذات سيف بن عمرو وغيره، يشوهون صورة يزيد، مع أن يزيد هذا من أفضل الناس، من أفضل التابعين، من أفاضل التابعين، وأبوه رباه تربية مخصوصة. هو تركه لمطلقته، معاوية بن أبي سفيان عنده مطلقة اسمها ميسوم، ترك لها يزيد تربيه، هي ربته في الأعراب في الصحراء قوة، وتعلم الفروسية، ويأتي إلى أبيه ويجيد الهندسة وغيره. سيأتي الكلام على يزيد، بل يجب أنك دائما تعتقد أن يزيد المفترى عليه. ولذا لنا مقالة منشورة من سنوات طويلة جدا وخطبة عن يزيد المفترى عليه. طيب أقصد، لا مش فيها في سنة 25 ولد يزيد بن ابي معاويه، ابن معاويه بن ابي سفيان. ولد يزيد سنه 25 للهجره، ولد يزيد سنه 25 للهجره. كم عمر ابن عباس في الوقت ده رضي الله عنه؟ لا لا، 3 سنين. 3 سنين، هو مولود قبل الهجرة ب3 سنوات، تمام، وادي 25، يبقى ابن عباس عمره 28 سنة، ويزيد عمره ايه؟ يوم. يزيد مولود عنده يوم في الوقت ده، ابن عباس عنده كام؟ طب ايه اللي خلاني خلى ايه اللي ايه الشيخ ده اللي عمال، انت مالك انت ومال؟ لا انتبه انتبه، لان ياسر البرهامي يقول لك: ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الايه دي نزلت في الصحابه، يعني نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كفر. لا لا. طب في الخلفاء الاربعه؟ لا لا لا. طب في معاويه؟ قال اه. قلنا له كيف؟ ده المهدي، ده معاويه ده الهادي المهدي، النبي صلى الله عليه وسلم سماه المهدي. قال يبقى في يزيد. قلنا له هذا الجهل المبين، لان ابن عباس فسر الايه قبل ان يخلق يزيد. ابن عباس فسر وعنده 15 سنه، وانضم لمجلس الشورى من كبار مستشاري عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو عنده 15 سنه، ولذا نقم كبار المهاجرين والانصار. ثم اقتنعوا لما عمر بن الخطاب سال ابن عباس اسئله وجاوبوا عليها، بالذات تفسير اذا جاء نصر الله والفتح، فصار من كبار اعضاء مجلس الشورى، وكان مستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المستشار الاول او المستشار الاكبر او من ضمن كبار المستشارين، لان المستشار الاول لعمر هو علي بن ابي طالب وعثمان. فابن عباس كان بيفسر القران ان ومن لم يحكم هذه كفر ايه؟ اصغر، كفر دون كفر. فلما تيجي انت بجهلك وتقول دي في يزيد، نقول لك هو فين يزيد؟ ده يزيد لسه هيتولد 25، عم بتكلم عن سنة 15 او من سنة 13 كمان، انت الان بتتكلم عن من؟ ازاي الاية نزلت في يزيد ويزيد لم يخلق؟ فهمتوا يا جماعة؟ عشان تردوا على حزب الزور، حزب الزور. فهنا ده لسه مولود اهو، يبقى ازاي قال ان هو حكم بغير ان الآية فيه هو؟ ويزيد لما يجي يحكم هيكون تخطى ال20، يعني هيكون ابن عباس دلوقتي ده عنده 48 سنة 50 سنة، فغير صحيح هذا الكلام. إذن ولد يزيد في سنة 25 في آخرها بعد الحج، ولد بعد الحج، فدخلت سنة 26، وفي سنة 26 أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم. هي أنصاب الحرم في علامات تبدأ بها منى، وبعدين تبدأ بها مزدلفة، وبعدين عرفة. فخد بالك إن منى ومزدلفة من الحرم، أما عرفة لا، عرفة ليس من الحرم. فلكن لابد من تجديد هذه عشان الحجيج لما يجي يتحرك، ولما يجي يحرم، ولما يجي هكذا، فلابد من تجديد هذه الأنصاب العلامات، ودي كل شوية تتجدد، والحكومة السعودية حريصة جدا على التجديد، بس أنت الآن لما تروح يعني تجد كل شيء ممهد وممنت، لست محتاج تسأل أحد، فضل الله عز وجل. هنا العزيزية، بعدين نفق، المنى تبدأ من هنا، وبعدين من هنا من هذه الجهة، ومن هنا كذا، ومن هنا كل دي اسمها الأنصاب الحرم. فجدد عثمان رضي الله عنه أنصاب الحرم، ووسع المسجد الحرام. وسع المسجد الحرام بعد ما وسع. طيب نرجع إلى حادثة، حادثة قيل لعزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة وتولية الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فقيل تمت سنة 25 وقيل تمت سنة 26، ما يهمناش أنا كطلبة علم، ما يهمنا، لكن الحادثة نفسها تهمنا، تولية الوليد وعزل سعد بن أبي وقاص. لماذا يعزل سعد وهو من أفضل الخلق في هذا الوقت، وهو صنو لعثمان؟ لا، عثمان أفضل قليلا، لكن سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العشرة، وفاتح العراق كلها، هو والقاضي على دولة الفرس، كان هو الزراع الثاني لعمر بن الخطاب، لأبي بكر ثم لعمر في قضاء على الفرس. طيب لكن سبب عزل سعد بن أبي وقاص، أن عزل عثمان، أن سعدا اقترض من عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع مالا من بيت المال، وابن مسعود كان هو المسؤول عن بيت المال، فلما تقاضاه ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يتيسر مع سعد القضاء، ما ليس معه. فتقاول، تقاول الصحابة بشر صح، يصيبون وإيش ويخطئون ويتقاتلون، والصحابة ليسوا معصومين بالجملة آه، لكن بالآحاد لا، معصوم واحد بس صلى الله عليه وسلم. فتقاول وجرت بينهما خصومة شديدة، فغضب عثمان عليهما فعزل سعد. هذه سبب ولا توليد قريب؟ لكن انت لما تيجي تسال بقى الاخرين هؤلاء والمؤرخين واساتذه التاريخ كلهم في كل الجامعات الخارج مصر وداخل مصر وكل مكان، هم كلهم يقول لك عزل لكي يولي قريبه الوليد بن عقبه. لا لا، حرام هذا الكلام، حرام جدا وظلم رهيب لعثمان بن عفان. فعزله واستعمل الوليد بن عقبه، وكان الوليد قبل ذلك قد ابلى بلاء حسنا، وكان واليا لعمر على عرب الجزيره. فلما كان والي على عرب الجزيره واقبل الناس اليه واقام فيها 5 سنين وليس على داره بواب، وكان من ارفق الناس بالرعيه. يعني الوليد بن عقبه كف، اذا ولاه لكفاءته، فارس عظيم جدا، راعي عادل جدا، والرعية كلهم بيحبوا. بقول لك سايب الباب بدون حارس، مفيش بوابين على باب الوليد بن عقبة رحمه الله. في هذه السنة 26 حج عثمان بن عفان رضي الله عنه، خلاص هو اللي بيحج الآن. وقيل افتتح عثمان بن أبي العاص، غير عثمان بن عفان طبعا، سابور. سابور احنا قلنا الري في الجنوب إيران يليها منطقة سابور كبيرة جدا، افتتحها صلحا على 3300 ألف، 3300 ألف دينار جزية، ودخلت سنة 27. أنا اختصر لأن احنا قلنا احنا ننتقي مواقف، لا نحكي تاريخ، ننتقي مواقف. تولى كما ذكرنا عبد الله بن أبي بن سعد بن أبي السرح على مصر، وكان عبد الله بن أبي السرح أخا لكل من عثمان و والوليد بن عقبة من الإيش؟ من الأم. فهنا برضو دي من الأمور المأخوذة جدا جدا على عثمان. ليه؟ اشمعنى؟ ما مش طب ما الوليد بن عقبة قريبه أخذوها، لكن دي شديده جدا فيها ومركز قوي عليه، لأن عبد الله بن أبي السرح كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه وشفع له عثمان رضي الله عنه يوم فتح مكة. طب وإيه؟ ما هو كان مهدر الدم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وشفع عثمان وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فالذي عفى عنه ينتهي ذنبه ولا يبقى؟ ما هو أكبر، كان قد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فشفع له عثمان يوم فتح مكة، فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. طيب خلاص عفى عنه، من الطلقاء من الطلقاء. احنا الآن في توليد المناصب تراعى الكفاءة. طيب، وأمر عمرو بن العاص عبد الله بن أبي السرح في غزو إفريقيا تونس، نعم، ولكن هل له أن يأمر دون أمر الخليفة؟ ليس له، فهو أمره بإذن عثمان، إذن عثمان بن عفان عنده، وهو لا، كل أمور في يده أذن هو بها. فانطلق يغزو بلاد إفريقية، وقال له يا عبد الله إذا مكنك الله من فتح إفريقية فلك خمس الخمس من الغنيمة نفلا. لو أدار هتاخد خمس الخمس من الغنيمة، خمس الخمس، أربع خمس بيتوزعوا على المقاتلين، يتبقى الخمس لله ولرسوله، ياخد هو خمس الخمس له لوحده. هذا وعد من الخليفة، يجوز؟ طبعا، تشجيع المقاتلين وأنك تمنيهم بالمكافآت هذا لا بأس به. فسار إليها في 10,000، فمكنه الله فافتتح سهلها وجبلها، فتح إفريقيا بمنتهى السهولة سبحان الله، وقتل خلقا كثيرا من أهلها لأنهم قاوموا مقاومة شرسة جدا، فقتل الكثير من أهله وفقه الله وقتله، ثم دانوا له واجتمعوا على الطاعة والإسلام وحسن إسلامه. إذن عبد الله بن سعد بن أبي السرح يستحق الآن حتى المكافأة اللي هي ايه؟ خمس الخمس من الغنيمة. فأخذ خمس الخمس من الغنيمة. قال الطبري رحمه الله: وإن وفدا جاء إلى عثمان وشكى إليه ما أخذه عبد الله بن أبي الصرح. كيف يأخذ قوما من المقاتلين من الجيش اللي قتلوا، خدوا الغنائم، أربع خمس بتوزع الغنائم، فوجئوا إن ابن أبي الصرح واخد إيه؟ خمس الخمس. يعني إذا كان كل واحد فيهم واخد له 2 3 مليون، هو واخد له بتاع 50 60 مليون. فجاءوا يشتكون إلى الخليفة، فجاءوا يشتكون إلى عثمان ما أخذه عبد الله بن أبي الصرح، فبرر لهم عثمان ذلك فرفضوا تبريره. لا لا، ما نقبل هذا، ما يصلح. كيف ياخذ هو خمس الخمس؟ هو مقاتل مسلم، ياخذ مثل ما ناخذ من الغنائم، لا يتميز علينا. فارضاهم عثمان واسترد خمس الخمس من عبد الله بن ابي السرح. لما يجي بقى المجرمون يقولوا اعطاه خمس الخمس، ولا يقولون ان هو استردها. فانتبه فانتبه، استردها منه ووزعها على الجند، وزعها على الجند. في الغنائم في من افريقيا كانت غنائم كثيره جدا، غنائم من تونس كانت غنائم كثيره جدا. فاصاب الفارس ثلاثه الاف دينار. الفارس اللي راكب فرسه اخذ 3000 دينار. طب انا عايز اعرف 3000 دينار يعني قد ايه دول؟ 4 جرام وربع. طب يعني قد ايه؟ 3000 دينار. طيب ما هو الألف دينار يعني 4 كيلو ربع، كل واحد واخد أكتر من 15 كيلو ده. شايف الفارس ياخد 15 كيلو ده، 15 كيلو ذهب. سبحان الله، النهارده الذهب جرام تعيير 21 ب 1200 جنيه، فده واخد 15 كيلو ذهب الفارس. وجعله ان عبد الله ده بصراحه اخذ طبعا اخذ مبالغ رهيبه جدا. كل فارس واخد 3000 دينار، والراجل واخد 1000 دينار. الراجل يعني المشاه، المشاه كل واحد من جنود المشاه واخد 1000 دينار. 4 كيلو وربع، 4 كيلو وربع ده المشاه لوحده. يعني كانت غزوه عظيمه جدا بقياده، تنسوش بقى عبد الله بن ابي السرح. الغنائم كثيرة والناس كلها كما ترون انتعشت، والدولة الإسلامية أخذت خمس الخمس، أخذت خمس الغنائم 20%. يعني أخذوا غنائم خزائن المدينة، خزائن عثمان بن عفان امتلأت ذهبا، والشعب كله، جميع الشعب في كل أنحاء الدولة الخلافة في مصر وغيره وغيره، كل الناس عايشة على الدولة. الدولة معاها المال فبتوزع. يعني نمو ولا تضخم؟ نمو. عارفين الفرق بين النمو والتضخم؟ اللي شرحناه قبل كده. التضخم ان المال لا يكفي السلع، المال لا يكفي، والنمو السلع مليئه والمال كثير جدا. وعثمان رضي الله عنه لما اخذ الخمس وزعه على المسلمين. طيب هذه غزوه افريقيا. اللي يهمنا فيها مسألة عبد الله بن أبي السرح، لأن كل هذه سجل في محضر تهم لعثمان بن عفان رضي الله عنه يقتله الخوارج به، وللأسف من مصر يطلعوا يخرجون لقتله. ثم هناك غزوة الأندلس، الأندلس اللي هي أسبانيا، أندلس أسبانيا. بعد فتح إفريقيا عثمان رضي الله عنه، طبعا احنا الآن في محيط العالم اللي هو يسموه العالم العربي الآن، الآن ممكن جدا تعدي بقى بعد ما تاخد تونس والمغرب، تعدي مضيق جبل طارق، يبقى أنت في أوروبا، يبقى أنت في أوروبا مباشرة. وأسبانيا هي المواجهة للمغرب وتونس. فبعد افتتاح إفريقيا بعث عثمان إلى عبد الله بن نافع بن عبد قيس، وإلى عبد الله بن نافع بن الحصين، وكلاهما فهريان، أرسلهما إلى الأندلس، فانطلقا من قبل البحر. إذن عثمان بن عفان الآن مضطر إلى بدء نواة قوة بحرية، إلى بدء نواة قوة بحرية، لكن هو لم يفكر في إنشاء أسطول ضخم وقوات بحرية. الكلام ده يعمله بقى معاوية رضي الله عنه. لكن بدأ عثمان يأخذ بعض السفن والجيوش تبتدي تتعامل معاها نتيجة القهر للأوروبيين الذين يستخدمون السفن، ونتيجة سفن كانوا قد غنموها من الخصي الروماني لما جاء في اسكندرية وسلط، فعمر بن الخطاب انتصر وأخذوا وأخذ المراكب والسفن. ففي عندنا مراكب وعندنا سفن، ولكن هذه المراكب والسفن مجرد نواة، ولم يفكر الخليفة في إنشاء أسطول البحر، ولن يفكر الخليفة الذي بعد اللي هو علي بن أبي طالب. وستبدأ مسألة تكوين الدولة الحديثة جدا اللي هي فيها قوات برية وقوات بحرية وكذا وكذا في عهد معاوية رضي الله عنه، والذي هو أول ملك من الملوك، بل هو أعظم ملك في المسلمين. وانطلق الناس إلى الأندلس، وكتب عثمان إلى الذين خرجوا إليها يقول: إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن يستفتحون القسطنطينية، ولا يمكن دخول القسطنطينية إلا من طريق البحر، لا يمكن، لازم تخش على البوسفور والدردنيل، لازم. فلابد، ولذا محمد الفاتح لما يجي يدخلها هيضطر يدخل من البحر، ويجي يدخل من البحر يلاقي الأمور متلخبطة، فسيهجم بالسفن ويدخل تركيا بالسفن البري، هيدخل يمشي على الأرض بالسفن، هيجيب نخيل ويدهنه زيت ويضعه والسفن تجري عليه تدخل الأرض كما سيأتي. فعثمان رضي الله عنه يقول: إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر، وأنتم إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء لمن يفتتح قسطنطينية في الأجر آخر الزمان. بيشجع الناس، أنتم الآن لما تفتحوا القسطنطينية أنتم مهدتم لفتح، لما تفتحوا الأندلس أنتم مهدون لفتح القسطنطينية، فلكم الأجر. هذا واجب على الخليفة أن يشجع الناس، فلكم الأجر أو تشاركونهم في الأجر في آخر الزمان والسلام. فساروا إليها فافتتحوها ولله الحمد والمن. فتحوا أسبانيا، إذن فتحت أسبانيا، فتحت الأندلس في عهد كثير من الناس لا يعرفونها، لا يعرفونها. نعم. طيب، لا لا، مش جيش ده، هو هم ركبوا بعض السفن، انما الجيش والاسطول هيكون يزيد هو القائد العام للاسطول تحت القائد الاعلى معاويه بن ابي سفيان، وهو اللي هيبتدي يحاصر القسطنطينيه. دول ما حاصروش القسطنطينيه، اللي حصل الان معركه في اسبانيا، القسطنطينيه تركيا. فالفتح القسطنطينيه سيكون يعني مش فتح، حصار القسطنطينيه اول حصار ليها سيكون على القياده ليزيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان في عباده بن الصامت، فعباده بن الصامت لم يكن الا مع يزيد، فالحديث مقيد. يعني اللي هم حاولوا يهربوا اللي بيكرهوا يزيد حاولوا يقولوا لا ده مش ليس هو المقصود، فحديث البخاري حاصرهم ان الكلام روايه عباده بن الصامت، فعباده بن الصامت كان مع يزيد. يبقى هم دول اول قوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقام منهم يضحك وقال أول قوم من أمتي يركبون البحر في الجنة، وذكر فيهم عثمان وذكر أم سليم النافي. فإذا لابد نقيد هذا بيزيد. فإذا غزو إسبانيا شيء وغزو القسطنطينية شيء، لأنه غزو إسبانيا عثمان بيشجعهم رضي الله عنه أن دي بداية تمهد الطريق إلى الوصول إلى القسطنطينية بعد ذلك. فأنت خليك معانا في هذه الأمور، المهم الأمور المتعلقة بالشرع، متعلقة بمنهجنا السلفي، ما لك علاقة بتفاصيل وقصص. ما فعندنا وقعت جرجير والبربر مع المسلمين، مع المسلم لما قصد المسلمون إفريقيا وكانوا 20,000 وقائدهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وكان في جيشه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أفضل أبناء عمر بن الخطاب، وفيهم عبد الله بن الزبير. لم يكن الناس يعلمون فروسية عبد الله بن الزبير إلا هنا. فارس لا يشق له غبار ولا يفر أبدا، فارس عظيم جدا وشجاع جدا. عبد الله بن الزبير مظلوم تاريخيا كذلك، وسنبين ذلك، وطبعا خليفة من خلفاء المسلمين بعد ذلك كما سنبين. عبد الله بن الزبير كان فارسا عظيما جدا، وكان عبادا، كان لما يقف يصلي الطير ويركع الطير يظنه ثابت فيجي يقف على ظهره. فعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هو الصحابي الوحيد من أبناء أسماء والزبير، باقي إخوته الثلاثة ليسوا من الصحابة ولكنهم من الأفاضل. فكان في جيش عبد الله، فشوف بقى عبد الله بن أبي السرح ليس أفضل من ابن عمر وليس أفضل من ابن الزبير، ولكن كانوا في جيشه، معناها جواز ولاية المفضول مع وجود، وجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، هذا كله. وصمد إليهم ملك البربر، سنحكي قصة فتح تونس بالضبط، ترى البطولات التي عملها المسلمون، كيف التوكل على الله يؤدي إلى النصر بإذن الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طبعا هم السادة، هنعمل إيه؟ هم السادة، كما سيأتي إن هم السادة، ولذا ابن عباس قال هم السادة، ربنا كتب السيادة لبني أمية، هنعمل إيه؟ فرسان وعندهم سياسة رهيبة جدا. ولا أنت شوف كده، هل رأيت أسود وأسيس من عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان؟ أنت سترى العجب، العجب سترى. فتح أفريقيا أو الأندلس، فتح الأندلس. أهلا أهلا أبو معاوية، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا أنه مات عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الإمام الشهيد الأول في الإسلام، وبدأنا في سيرة الشهيد الثاني، الإمام الشهيد الثاني، وهو عثمان رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه أول ما تولى واجهته مشكلة كبرى جدا، مشكلة أن عبيد الله بن عمر هذا أصغر من عبد الله وعبد الله أفضل منه. عبيد الله بن عمر كان قد قتل الهرمزان وقتل جفينة النصراني وقتل ابنة الهرمزان، فأصبح عثمان رضي الله عنه في مناط الحاكم، حاكم المسلمين، وينبغي أن يحاسب هذا الذي ارتكب هذه الجناية، والحساب أنه يكون قصاصا. وحاول بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يقنع عثمان رضي الله عنه بأنه ليس مسؤولا، قال الذي تم قبل أن يتولى أنت، فهذا ليس، لم تكن أنت أمير المؤمنين فلست مسؤولا عن هذا، ولكن هذا طبعا غير صحيح، هو المسؤول أساسا. وانتهى الأمر بأن عثمان رضي الله عنه قضى بالقصاص من عبيد الله بن عمر، وكانت هذه مصيبة على كثير، على معظم المسلمين، بل على كل المسلمين، يقتل عمر رضي الله عنه أمس ويقتل ولده اليوم أو بعد يومين، فكانت مسألة كبيرة جدا، أحزنت المسلمين حزنا شديدا جدا، ولكن حدث أن الله جل يسر، وأن الله جل سلم، وأن ابن الهرمزان وهو المسؤول عن القصاص، الصحابة ذهبوا معه وأخذ عبيد الله بن عمر، لأن عثمان قضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ربط عبيد الله بن عمر بحبل وسلمه لابن الهرمزان، وكان هذا هو القضاء ايام النبي صلى الله عليه وسلم، القود في القتل العمد. يعني لو ايام النبي صلى الله عليه وسلم واحد من قبيله قتل اخاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك القاتل ويربطه بحبل ويسلمه لك انت. انت هذا ثأرك، فخذه فاقتله كما قتل اخاك او تعفو عنه. فلما تولى عمر رضي الله عنه قال لا، لا نسلم القاتل لاهل القتيل، لانهم ربما يمثلون به، بدل ما يقتلوه كما قتل ممكن يقطعوه قطعة قطعة أو يحرقوه، فلا يجوز هذا. فعمر قال طيب نحن نقتص، نحن نجيب القاتل نمسكه ونجيب أهل القتيل، ماذا تريدون؟ قتل أخاكم، ماذا تريدون؟ يقتل، أقتله له، ناخذ دية، تفضلوا الدية، نعفو مجانا، الحمد لله. وهذا يحدث في المملكة، المسجد الكبير، تروح تجد حالات القتل، ولي القتيل موجود والقتيل موجود والشرطة تعمله وتربطه وتعمل رقبته والسيف موجود، ولكن لا، ليس ولي القتيل هو الذي يقتله، وإنما هناك مسؤول هو الذي يقتل بإذن ولي القتيل، بإذن ولي القتيل، رجل ضخم كده ما شاء الله يمسك السيف ها على طول. وكثير ما يحدث وتقرؤون في الأخبار أو تشاهدون، كثير ما يحصل أن أهل ولي القتيل يعفو في آخر لحظة، في آخر لحظة يعفو والناس يكبرون. فكان هذا الذي يحدث أيام مين؟ لا، أيام عمر رضي الله عنه. أيام الرسول سلمت القتيل، إنما عمر يأمر بقتل القتيل إذا أراد أهل القتيل. فعثمان بن عفان رضي الله عنه أول حكم من أحكامه أنه سلم القتيل لأهل سلم القاتل لأهل القتيل، سلم القاتل لأهل القتيل، سلمه لابن الهرمزان. الهرمزان فارسي ولكنه أسلم وصلى مع المسلمين ونفع المسلمين بخطط حربية كثيرة جدا، وتسبب في انتصارات كثيرة للجيش المسلم على الفرس، فمسلم، فكونوا يقتلوه هذا مسلم، جفينة هذا كافر، لكن الهرمزان مسلم. فكان لابد من الايه؟ القصاص. فأخذه، والرواية الصحيحة اللي جمعناها بعد كل الروايات هذه إنه أخذه وانطلق إلى الصحابة، والصحابة يتكلمون معه، خذ دية. قال الحسن والحسين خذ 7 ديات، نعطيك 7 ديات، يعني 700 بعير، 700 بعير مبلغ رهيب. ولكن الرجل ابن الهرمزان قال على الملأ، قال أترون أني أن من حقي أن أقتله؟ قالوا نعم. قال قد عفوت. فأنقذ الله عز وجل عبيد الله ابن عمر. وهذه أول قضية في خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه في السنة الأولى التي تولى فيها عثمان، قال ابن جرير واختلف في من حج بالناس في هذه السنة، فقيل حج بهم عبد الرحمن بن عوف نيابة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وطبعا كان المعتاد أن الخليفة هو الذي يحج بالناس، يعني 10 سنوات اللي تولاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هو الذي يحج بالناس. عثمان بن عفان تولى، ففي أول سنة قالوا الذي حج بالناس هو عبد الرحمن بن عوف. فاكرين عبد الرحمن بن عوف؟ فاكرينه بانه ايه؟ واحد العشرة وكده طبعا، لكن هو كان الرئيس، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه، كان هو المفوض في حكم الدوله، وهو الذي اختار عثمان بن عفان رضي الله عنه، مما يدلك ان اهل الحل والعقد هم الذين يختارون الحاكم وليس عموم الناس. فالناس في باقي انحاء المدينه وفي مكه واليمن ومصر لم يشاركوا في اختيار الخليفة، لذا مسألة الانتخابات هذه غير صحيحة، غير صحيحة. استشارة الناس في تولية الحاكم لا تجوز، وإنما يولي الحاكم أهل الحل والعقد، أهل الشوكة. هنا في مصر أهل الحل والعقد هم المجلس العسكري فقط لا غير، فقط لا غير، ليس معه أحد. في المملكة العربية السعودية الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء، فالجيش هو الذي يختار الحاكم وليس للناس شأن في هذا، ليس لهم أي تدخل في هذا. لكن يعذرون، الدولة تعذر في مسألة إجراء الاستفتاءات والانتخابات، لأن الغرب يهدد بالعداوة، يهدد بأنه لو لم يطبق الديمقراطية في بلاد معينة يأتوك بالأسطول السادس، فيضطر رؤساء البلاد الجمهورية كالرئيس تبون والرئيس السيسي والبلاد اللي كلها جمهوريات هذه مضطرون إلى إجراء انتخابات، وإلا يكونون قد خانوا الديمقراطية التي هي صنم الغرب، والغرب يهددهم، والغرب يترك بلاد ملكية وأميرية بدون مسألة الانتخابات هذه. فهل يوجد انتخابات للملك في البحرين أو السعودية أو الكويت؟ لا، ما في. المهم أنه الصحيح أنه لا يستشار الشعب في اختيار ولي الأمر، الذي يختار ولي الأمر هم أهل الحل والعقل، والذي يريد الاستفاضة في هذه المسائل يقرأ كتاب منهاج السنة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء الأول أول صفحة 500، يتكلم عن مسألة أنه ما صحت ولاية أي خليفة إلا بأهل الحل والعقل. قال ما صحت ولاية أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي إلا باختيار أهل الحل والعقل، ما صحت. فهنا عبد الوهاب بن عوف اختار الخليفة عثمان بعدما استشار أهل الحل والعقل، يعني استشار كبار كبار الصحابة في المدينة، ولم يستشر أحدا في مكة ولا اليمن ولا مصر ولا العراق ولا أي شيء خالص. فاختار الخليفة عثمان وتمت البيعة له رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلم يتمكن عثمان من الحج في هذه السنة لأجل رعاف أصابه مع الناس في هذه السنة. رعاف يعني انتوا تسموه كورونا مثلا الان، برد ويسبب يعني نزيف من الانف، اصاب عثمان واصاب كثيرين جدا من الناس، حتى خشي على عثمان رضي الله عنه وسميت هذه السنه سنه الرعاف، سنه الرعاف، والاصح والافصح الرعاف. وفيها في هذه السنه افتتح ابو موسى الاشعري الري منطقه الجنوب جنوب ايران، بعدما نقضوا العهد الذي كان واثقهم عليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. رضي الله عنهما ولا عنه؟ عنهما، لأن اليمان صحابي. متى قتل؟ أين قتل؟ في أحد. ومن الذي قتل؟ صحابة. صحابة قتلوهم لأنه حصل خلط واضطراب، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فاضطرب الصحابة فقتلوا اليمان وابن حذيفة. أبي أبي، ولكن هم لم ينتبهوا فقتلوه، فقال غفر الله لكم، فعلم فضل حذيفة رضي الله عنه. شوف، قتلوا أباه وقال غفر الله لكم. وفيها توفي سراقة بن مالك بن جعشم، تعرفونه، الذي انطلق يطارد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر أثناء الهجرة إلى المدينة، وساخت قائمة فرسه في التراب وحاول، فتكرر معه هذا، ف أمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وعدا بأن يعطيه سواري كسرى في وقت فيه ضعف شديد جدا. ولكن الذي نفذ وعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما أتته أموال كسرى كلها والسوارين فيهم، فنادى سراقة وأعطاه السوارين تنفيذا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسراقة ترك السوارين رضي الله عنه. مات في هذه السنة في أول خلافة عثمان رضي الله عنه، وسراقة كنيته أبو سفيان. قال البخاري رحمه الله: قال سراقة بن جعشم المدلجي رضي الله عنه: جاءنا رسل كفار قريش، يحكي عن الحادثة، حادثة المطاردة. جاءنا رسل كفار قريش. إذن هذه الرواية بعد إسلامه؟ نعم، لأنه قال إيه؟ كفار. جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره، يعني 100 من الناقة اللي يقتل محمد صلى الله عليه وسلم أو يأسره، أو اللي يقتل أبا بكر أو يأسره. قال: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج، أقبل رجل منهم من الكفار حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، رأيت أشباح سودة على الساحل، طريق الساحل اللي أرسله محمد صلى الله عليه وسلم، أراها يعني أظنها محمدا وأصحابه. قال سراقة، فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم، أنا كذب. هو كان لا يزال كافرا وكذب طمعا في انفراد بالجائزة. إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا. أي حد؟ قال انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي من وراء أكمة. البيت بتاعه كلها، طلعي الفرس من الخلف من وراء الأكمة، الأكمة يعني التل الصغير، فتحبسها علي يعني تعدها لي. وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فحططت بزجه الأرض، يعني زج الرمح أسفل الرمح الأرض، وخفضت عالية حتى ينطلق بالفرس، ثم أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم. منهم ولا منهما؟ منهم، لأن معهم عبد الله بن أريقط الديلي الدليل. فعثرت بي فرسي، أو فعثرت بي فرسي، فخررت عنها وقعت منها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام. الأزلام عارفين الأزلام؟ لا، ليست أصنام، لا ماشي. الأزلام ثلاث أسهم خشب، ليست أسهم حقيقية، ثلاث أسهم خشبية، ومكتوب على واحد افعل والتاني لا تفعل والتالت مش مكتوب عليه حاجة، فيعمل الثلاثة ويروح واخد واحد منهم، إذا لا افعل يفعل، لا تفعل لا يفعل، إذا لا ليس مكتوبا عليه شيء اللي هو غفل يعيد الاستقسام بالأزلام. هذا هو الاستقسام بالأزلام. وكانت الأزلام هذه توجد عند كهنة معينين وليس عند كل واحد، لكن سراقة عنده أزلام بتاعته رضي الله عنه. فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا. استقسمت يعني قعدت أضربها في بعض. فخرج الذي أكره ألا أضرهم. فهنا حتى طبعا مصلحة الشيطان إنه يطلع له افعل ولا لا تفعل. طب هنا الشيطان طلع له لا تفعل. لا، لما يريد الله عز وجل أن ينفعك، لأن يعني سبحانه وتعالى هو يهيئ الضر والنفع، يسخر لك كل القوة حتى القوة الشريرة لا تقدر عليك. فالشيطان لم يستطع أنه، وغصب عن الشيطان أخرج السهم الذي فيه لا تفعل، إياك تؤذيه. فعصيت الأزلام وحديث البخاري، وركبت فرسي تقرب بي، الفرس سريعة جدا، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يلتفت لسراقة ولا لسراقة، لأنه هنا تأتي الثقة عندما يكون وعد الله. فقال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فهنا قوي موسى صلى الله عليه وسلم لما ربنا نزل له وحي إليه إنني معكما أسمع وإيش وأرى. فمحمد صلى الله عليه وسلم عنده هذا الثبات، عنده وعد من الله بالحفظ، ولأنه مبلغ دين الله كيف يموت؟ لا يمكن يموت إلا بعد أن يتم الله به الرسالة، ولا يلتفت صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يكسر الالتفات، وهذا من حرص أبي بكر رضي الله عنه على إمام الدعوة صلى الله عليه وسلم. ساخت يدا فرسي في الأرض، اليدين هم الرجلين الأماميين، ساخت في الأرض، ولم تكن الخيول يحدث بها هذا إلا أيام الريح الشديدة التي تقلب الرمال، حتى بلغت الركبتين فخررت عنها وأعمر فيها، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، يعني صعوبة عبال ما أخرجت يديها من الرمال. فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء، عثان يعني اللي هو الغبار الشديد جدا طالع لغاية السماء، يعني مرتفع جدا مثل الدخان. هنا نقول هذه آية يا سراقة، فبعلك ترجع. فاستقسمت بالأزلام، قال فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان، خلاص كده فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم، من المنع عنهم يعني، أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع. فإن قلبه الله عز وجل من عدو منافس قاتل، هو كان يريد يقبض أو يقتل، لأن هم يعني هو كان في نظره أنه لما يصل إليهما لن يستسلم بل سيقاتل، فخلاص يقتلهم. فهنا تحول من عدو شديد العداوة إلى مناصر، مناصر عظيم، وأعطاهم الزاد والمتاع. وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني شيئا، يعني أخذوا مني من دون ما يسأل، يعني ما قالوا زد أو نريد أكثر، اللي أعطاهم خذوه. إلا أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخفي عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به. طيب النبي يكتب؟ لا. فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي فيه رقعة، كتب لي فيه رقعة من أدم، من أدم يعني جلد، قطعة جلد. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بي. طيب هذه رواية البخاري كده انتهت، كده رواية البخاري انتهت، ولم يبين الراوي ماذا كتب في الرقعة من قديم، لكن رقعة من قديم مكتوب فيها شيء وأخذ سراقة واحتفظ به رضي الله عنه. والراجح أنه الذي كان كتب فيه أنه ستنال سواري كسرى. طيب فضل سراقة كافرا ولا مسلم؟ كافرا، ولكنه عنده يقين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم منصور وأن الدعوة ستنتصر. وكثير من الكفار كان يستقر في قلوبهم هذا، ولكن يتلكؤون في الإيمان، كثير منهم كانوا هكذا ويتلكؤون في الإيمان. فمرت موقعة بدر ولم يكن سراقة مع الكفار، ومرت موقعة أحد والأحزاب ولم يكن سراقة مع الكفار، ومرت المواقع ولم يكن سراقة مع الكفار، ولكنه لم يسلم. ثم أسر في غزوة الطائف، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم راح غزوة الطائف وضرب الطائف بالمنجنيق صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، ضرب الطائف بالمنجنيق وحرق الأشجار صلى الله عليه وسلم. فقدم به بعد غزوة الطائف فأسلم، وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما اعتمر سراقة بن مالك حجا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجوا تمتعا، يعني عمرة ثم بعد العمرة التحلل التام ثم الإحرام بالحج، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد حج قارنا وندم على ذلك صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب حج قارنا رضي الله عنه. ففي العمرة اللي هي عمرة الحج تكلم سراقة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ هنا العمرة هنا لعمرة لعامنا هذا أم للأبد؟ ماذا يقصد؟ ده رواية مسلم، رواية دلوقتي صحيح مسلم، ماذا يقصد؟ أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ لا لا خالص، لا 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 يموت مش عارف صراحة، لا لا خالص. دخول العمرة في الحج لم تكن العمرة قبل ذلك تدخل في الحج أبدا، دخول العمرة في الحج يا رسول الله التي أمرتنا بها أن نعتمر ثم نحج أو قارنين أو غيره، دخول عمرتنا هذه في الحج يعني الحج المقرون بين الحج والعمرة سواء قران أو متمتع، هذه لعامنا هذا ولا كل سنة ممكن نعمل هذه العملة؟ لأن احنا أصلا كأهل مكة من قديم جدا إما نعتمر إما نحج، في موسم الحج نحج، في غير موسم الحج نعتمر، لكن في موسم الحج لا نجمع بين العمر. فلم يحدث جمع بين العمرة والحج إلا في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اعلم ان الكفار كانوا يحجون البيت وان الرسل كلهم حجت البيت، لكن لم يحدث جمع بين الحج والعمره الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا بيسال صحيح مسلم، بيساله حديث جابر مشهور، عمده الكلام في الحج حديث ايه؟ جابر معروف. فبيقول له اعمرتنا هذه، يعني العمره الداخله في الايه؟ في الحج، لعامنا هذا ام للابد؟ فقال له بل لابد، بل لابد. يعني ده من نعم الله عز وجل ان الامه بعد ذلك من حقها تدخل الحج في الايه؟ في العمره. ولو لم يكن ذلك كان في مشقه، لان العمره الصحيح انها فرض واجب لقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله. فالحمد لله انهما دخل في بعض في موسم الحج. فقال لعامنا هذا ام للابد؟ فقال له بل لابد الابد. هذه روايه مسلم. وفي روايه اخرى دخلت العمره في الحج، دخلت الان سنه 10 للهجره، دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. وروايه روايه صحيحه. اذا هذه احداث سنه 24، هذه احداث سنه 24 التي هي اول سنه في حكم عثمان رضي الله تبارك. هذه الاحداث طبعا احداث كثيره جدا، احنا اخترنا احداث لان لسنا قصاصا، احنا مش الشيخ كشك، لسنا قصاص، نحن نختار المواقف الصحيحة التي فيها فوائد لأنها مواقف من تاريخ أمتي. دخلت سنة 25 وفيها نقض أهل الإسكندرية العهد. أهل الإسكندرية، هي الإسكندرية غير مصر؟ آه طبعا غير مصر، غير مصر خالص. وقلت لك أن التاريخ كله بيقول أن مصر أد ألكسندريان، يعني مصر المضافة إلى الإسكندرية، والإسكندرية كانت عاصمة العالم وأعظم وأكبر مدينة في العالم كله، والذي يحكم يحكم مقر الحكم فين؟ في الإسكندرية، عند مكتبة الإسكندرية كده، مكان مكتبة فعلا ومكان المجمع النظري كليات، ده كان القصر الملكي، كان القصر الملكي هناك في هذه المنطقة. فأهل الإسكندرية هم اللي، والمقوقس كان في إسكندرية، وهم اللي تحالفوا مع عمرو بن العاص رضي الله عنه ودفعوا الجزية وانتهت المسألة. حاولوا القتال فشلوا، والمفاوضات مع عبادة بن الصامت رضي الله عنه فشلت، وفي الآخر طبعا لما أول ما حدثهم هزيمة استسلموا وطلبوا الصلح مع عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص نفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم وترفق بأهل مصر والإسكندرية، ولم يستعبدهم، ما لم يأخذ أهل مصر ولا أهل الإسكندرية عبيدا، لم يحدث. بينما دولة الفرس كلها المسلمون إما قتلوا الرجال وإما إيه؟ استعبدوه. ودولة الروم شام وقدس وسوريا ولبنان وغيره المسلمون إما قتلوا الرجال وإما استعبدوهم، استرقوهم عبيد وخدوا النساء سبايا. أهل مصر عملوا معاملة ومعاملة خاصة، لا الرجال صاروا أسرى ولا النساء صارت سبايا، ولا النساء صارت سبايا. فأكرموا إكراما عظيما، دفعوا الجزية. طيب الآن نقضوا العهد، نقضوا العهد في عهد عثمان رضي الله عنه، وذلك أن ملك الروم، الملك الروم ما اسموش ملك، اسمه الإمبراطور، الإمبراطور الروماني، ذلك أن ملك الروم بعث إليهم معويل، معويل ما أويل الخصي في مراكب من البحر. الخصي، المسألة الخصيان كانت موجودة بكثرة في الدولة الرومانية، كان الملوك والسادة بيكون عندهم عبيد أطفال صغار ولدوا، كل ما يلاقوا طفل قوي كده ومتميز يخصوه، يخصوه لأن هم بيحاربوا كثير ويخرجوا كثير وعندهم نساء كثيرات، فكان من مصلحتهم أن يبقى فيه خصيان، والخصي يعيش مع زوجة السيد أو مع زوجات السيد خصيان كثيرين، ينام جنبها يحميها يغير لها ملابسها، ما هو ما نيوتر، يعني في النيوتر يعني ما لا ذكر ولا إيه ولا أنثى، ليس عنده أي اشتهاء. ولذا الخصيان ظلوا موجودين إلى الآن على فكرة، في 4 5 6 خصيان لا زالوا عايشين إلى الآن في مكة، آخر الخصيان ما عاد في خصيان في العالم، لكن ظلت عندنا 13 قرن وزيادة فيها مسألة الخصيان هذه. فالروم عندهم خصيان، والخصيان كثير منهم يطلعوا فرسان أشداء جدا، فرسان مقاتلين أشداء جدا، يقود الجيوش يقاتلون، هو فقط ليس عنده مسألة إيه؟ النساء، دي خالص نهائي. يعني ليس عنده مسألة الشهوة أصلا. طيب، فالروماني معوي الخصي هذا جاي قائد بحرية، قائد أسطول في مراكب من البحر، فطمع أهل الإسكندرية اللي كانوا متعاهدين مع عمرو بن العاص طمعوا في النصرة، ودايما هذا لا تأمن لكافر أبدا، طمعوا في النصرة ونقضوا الذمة. فمين يقاتلهم؟ مين اللي قاتلهم؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص، نحن لابد أن نحب الصحابة وكل صحابي له، لكن عمرو بن العاص لابد يكون له في قلوبنا نحن المصريين، بل أهل الشمال الإفريقي كله، يكون له مكانة عندنا وغلاوة عندنا، هو سبب إسلامنا، وكل حسنات أهل مصر تضع في ميزانه هو. وتجد بعض المصريين السفهاء يشتموه ويتطاولوا عليه، نعوذ بالله نعوذ بالله. إذا عمرو بن العاص أدرى بيهم وعارفهم كويس، عارف دروبهم وطرقهم وأساليبهم كل حاجة، فغزاهم عمرو بن العاص فنصره الله طبعا في ربيع الأول، فافتتح الأرض عنوة، وكانت أصلا المدينة مفتوحة إيه؟ صلحا، الآن صارت مفتوحة إيه؟ عنوة. ولكن عمرو بن العاص كل مرة يتذكر نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان إلى أهل مصر، الإحسان إلى أهل مصر، فاعتبر العنوة صلح. إيه الفرق إن العنوة والصلح؟ ما ياخدش عبيد، ما ياخدش عبيد ولا ياخد سبائن من النساء، فجزاه الله خير. ولما جاء ذي الحجة حج بالناس عثمان بن عفان، يبقى إذن عثمان بن عفان تاني سنة حج بالمسلمين، وهو المفروض الأمير هو الذي يحج بالمسلمين، حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعزل سعدا عن الكوفة. سعد بن أبي وقاص عزل قبل كده من؟ عمر نفسه عزل، والآن عزل عثمان رضي الله تبارك وتعالى، مع أن الكوفة قلب العراق، الكوفة قلب العراق، يعني العراق فيها الجزء الأوسط والجنوبي الكوفة والبصرة، وهناك الجزء الأعلى الموصل وغيره، وبعدين يجي الحجاج بن يوسف الثقفي بعدين سيأتي يبني مدينة واسط بين الكوفة والإيش والبصرة، فالكوفة هي أعظم جزء في العراق وهي قلب العراق. فسعد بن أبي وقاص كان على الكوفة، فعزله عثمان بن عفان وولى الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، طبعا عقبة بن أبي معيط لعنه الله، فاكرينه اللي ألقى سل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ملعون، لكن ابن عقبة صالح، صالح ابن الوليد، قصدي الوليد بن عقبة ابن أبي معيط تولى مكانه. ها انتبهوا للأسئلة دي، فاكر لما أنا كل شيء يحدث ولا خلي بالك خليه في الذاكرة، عثمان بن عفان رضي الله عنه طلع للدرجة الثالثة على المنبر، فاكرين الدرجة الثالثة كان بيخطب عليها من؟ فأبو بكر نزل درجة وعمر نزل درجة، عثمان هينزل على الأرض، ما ينفعش، خصوصا إن هو وسع، أول من وسع المسجد توسعة كبيرة هو عثمان بن عفان، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان 30 متر، لكن أبو بكر رفض توسعته ولا سنتيمتر واحد، فوسعوا عمر توسعه بسيطه من الجانبين، لكن عثمان وسع توسعه كبيره، كله مستند الجزء ناحيه البقيع، ناحيه القبله، ناحيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان لما وسع المسجد وينزل كمان درجه عن عمر يبقى المصلين لن يروه. فرجع مره اخرى الى الدرجه اللي هي الثالثه، هذه مما نقمت عليه. وهو محسن فيها وليس مسيئا، لكن نقمت عليه، النقاط اللي نقمت على عثمان انتبه اليها. فنقطة عدت، النقطة الثانية عزل سعد وتوليد. طب ليه الوليد إيه يعني؟ ما الوليد ده فارس معروف جدا وصالح جدا وممتاز جدا، لكن مشكلته إن أخو عثمان بن عفان من الأم، فقالوا آه ولي أخوه، هو كان يولي الكفر ليس القرابة. طبعا ستجدون الكتب التاريخية الحديثة وغيرها يتهمين عثمان بأنه يولي إيه؟ أقاربه من بني أمية، هذا غير صحيح، هو كان بيولي الكفر، فيتهمونه بانه ولا ودع مشي عليه عبد الرحمن الشرقاوي والكتابات الحديثه كلها واللي بيدرسوا في قسم التاريخ وكله هيعيد هذا الكلام، ان عثمان كان يولي اقاربه لكن كان يولي الكفر، وقالوا ولا معاويه، ده معاويه كان سبحان الله كان عمر بن الخطاب موليه الشام، بعدين جمع له الشامات كلها، الوحيد الامير اللي كان يحكم الشامات، يعني يحكم سوريا ولبنان والاردن وفلسطين. ف النقمة على عثمان ظلم كبير جدا، وراه كما سيأتي عبد الله ابن سبأ اليهودي. فهذه أيضا مما نقم على عثمان. هذه أيضا ليه؟ لا مش عبد سعد، توليد الوليد ابن عقبة ابن أبي معاذ. وفي هذه السنة سنة 25 وجه عمرو بن العاص أمير أمراء مصر وفلسطين تبعها، أو جزء من فلسطين، الجزء الجنوبي اللي غزة، طول عمر غزة يعني جزء من مصر. وجه عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي السرح لغزو بلاد المغرب، قال له يلا أنا عايز ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. وجهه المنطقة الشمالية كلها مفتاحة في عمرو، مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو مقرب من عثمان رضي الله عن الجميع. فأرسل عبد الله بن سعد بن أبي السرح لغزو بلاد المغرب، واستأذنه ابن أبي سرح في غزو إفريقيا. كلمة إفريقيا يعني تونس، كلمة إفريقيا يعني تونس، وكلمة قرطاجة يعني تونس أيضا. فأذن له، ويقال فيها أيضا عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي السرح. هو سيوليه، ولكن هل في هذه السنة؟ السنة ليس في السنة التي تليها، بل في سنة 27 وليس في سنة 25، ما يهمكمش طبعا. لكن هو سيعزل عمرو بن العاص عن مصر ويعود عمرو بن العاص مرة أخرى، لكن سيعزله عن مصر ويولي عبد الله بن سعد بن أبي السرح. وبرضه عبد الله بن أبي السرح من بني أمية. وفيها سنة 25 فتح معاوية الحصون، وانطلق ابنه يزيد بن معاوية يقاتل. صورة يزيد بن معاوية رضي الله عنه لا ترجع فيها إلى المؤرخين، المؤرخين اللي هم تبع فارس وغيرها، وبالذات سيف بن عمرو وغيره، يشوهون صورة يزيد، مع أن يزيد هذا من أفضل الناس، من أفضل التابعين، من أفاضل التابعين، وأبوه رباه تربية مخصوصة. هو تركه لمطلقة معاوية بن أبي سفيان، عنده مطلقة اسمها ميسوم، ترك لها يزيد تربيه، هي ربته في الأعراب في الصحراء قوة، وتعلم الفروسية، ويأتي إلى أبيه ويجيد الهندسة وغيره. سيأتي الكلام على يزيد، بل يجب أنك دائما تعتقد أن يزيد المفترى عليه. ولذا لنا مقالة منشورة من سنوات طويلة جدا، وخطبة عن يزيد المفترى عليه. طيب أقصد، لا مش فيها في سنة 25 ولد يزيد بن أبي معاوية، ابن معاوية بن أبي سفيان. ولد يزيد سنة 25 للهجرة، ولد يزيد سنة 25 للهجرة. كم عمر ابن عباس الوقت ده رضي الله عنه؟ لا لا، ثلاث سنين. هو مولود قبل الهجرة ثلاث سنوات، تمام، وهذه 25. يبقى ابن عباس عمره 28 سنة، ويزيد عمره ايه؟ يوم. يزيد مولود عنده يوم في الوقت ده، ابن عباس عنده كام؟ طب ايه اللي خلاني خلي ايه اللي خليه الشيخ ده اللي عمال، مالك انت ومال؟ لا انتبه، لان ياسر برهامي يقول لك ومن لم يحكم منزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية دي نزلت في الصحابة، يعني نزلت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كفر. لا لا، طب في الخلفاء الرابعة؟ لا لا لا. طب في معاوية؟ قال آه. قلنا له كيف؟ ده المهدي، ده معاوية ده الهادي المهدي، النبي صلى الله عليه وسلم سمى المهدي. قال يبقى في يزيد. قلنا له هذا الجهل المبين، لأن ابن عباس فسر الآية قبل أن يخلق يزيد. ابن عباس فسر وعنده 15 سنة، وانضم المجلس الشورى من كبار مستشاري عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو عنده 15 سنة، ولذا نقم كبار المهاجرين والأنصار. ثم اقتنعوا لما عمر بن الخطاب سأل ابن عباس أسئلة وجاوبوا عليها، بالذات تفسير إذا جاء نصر الله والفتح، فصار من كبار أعضاء مجلس الشورى، وكان مستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مستشار الأول أو المستشار الأكبر أو من ضمن كبار المستشارين، لأن المستشار الأول لعمر هو علي بن أبي طالب وعثمان. فابن عباس كان بيفسر القرآن إن ومن لم يحكم هذه كفر إيه؟ أصغر كفر دون كفر. فلما تيجي أنت بجهلك وتقول دي في يزيد، نقول لك هو فين يزيد؟ ده يزيد لسه هيتولد 25، عم بيتكلم عن سنة 15، من سنة 13 كمان. أنت الآن بتتكلم عن من؟ إزاي الآية نزلت في يزيد ويزيد لم يخلق؟ فهمتوا يا جماعة؟ عشان تردوا على حزب الزور، أنتوا حزب الزور. فهنا ده لسه مولود أهو، يبقى إزاي قال إن هو حكم بغير إن الآية فيه هو؟ ويزيد لما يجي يحكم هيكون تخطى ال 20، يعني هيكون ابن عباس دلوقتي ده عنده 48 سنة 50 سنة. فغير صحيح هذا الكلام. إذن ولد يزيد في سنة 25 في آخرها بعد الحج، ولد بعد الحج، فدخلت سنة 26. وفي سنة 26 أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم. هي أنصاب الحرم في علامات تبدأ بها منى، وبعدين تبدأ بها مزدلفة، وبعدين عرفة. فخد بالك إن منى ومزدلفة من الحرم، أما عرفة لا، عرفة ليس من الحرم. فلكن لابد من تجديد هذه عشان الحجيج لما يجي يتحرك، ولما يجي يحرم، ولما يجي هكذا، فلابد من تجديد هذه الأنصاب العلامات، ودي كل شوية تتجدد، والحكومة السعودية حريصة جدا على التجديد، بس أنت الآن لما تروح يعني تجد كل شيء ممهد وممنت، لست محتاج تسأل أحد، فضل الله عز وجل. هنا العزيزية، بعد النفق المنى تبدأ من هنا، وبعدين من هنا من هذه الجهة، ومن هنا كذا، ومن هنا كل دي اسمها الأنصاب الحرم. فجدد عثمان رضي الله عنه أنصاب الحرم، ووسع المسجد الحرام. وسع المسجد الحرام بعد ما وسع. طيب نرجع إلى حادثة، حادثة قيل لعزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة وتولية الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فقيل تمت سنة 25، وقيل تمت سنة 26. ما يهمناش احنا كطلبة علم، ما يهمنا، لكن الحادثة نفسها تهمنا، تولية الوليد وعزل سعد بن أبي وقاص. لماذا يعزل سعد وهو من أفضل الخلق في هذا الوقت، وهو صنو لعثمان؟ لا، عثمان أفضل قليلا، لكن سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العشرة، وفاتح العراق كلها هو، والقاضي على دولة الفرس، كان هو الزراع الثاني لعمر بن الخطاب، لأبي بكر ثم لعمر في قضاء على الفرس. طيب لكن سبب سعد، سبب عزل سعد بن أبي وقاص أن عزل عثمان، أن سعدا اقترض من عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع مالا من بيت المال، وابن مسعود كان هو المسؤول عن بيت المال. فلما تقاضاه ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يتيسر مع سعد القضاء، ما ليس معه، فتقاول الصحابة بشر صح، يصيبون وإيش ويخطئون يتقاتلون، والصحابة ليسوا معصومين بالجملة لكن بالأحد لا، معصوم واحد بس صلى الله عليه وسلم. فتقاول وجرت بينهما خصومة شديدة، فغضب عثمان عليهما فعزل سعد. هذه سبب ولا توليد قريب؟ لكن انت لما تيجي تسأل بقى الاخرين، هؤلاء والمؤرخين واساتذة التاريخ كلهم في كل الجامعات الخارج مصر وداخل مصر وكل مكان، هم كلهم يقول لك عزل لكي يولي قريبة الوليد بن عقبة. لا لا، حرام هذا الكلام، حرام جدا وظلم رهيب لعثمان بن عفان. فعزله واستعمل الوليد بن عقبة، وكان الوليد قبل ذلك قد أبلى بلاء حسنا، وكان واليا لعمر على عرب الجزيرة. فلما كان والي على عرب الجزيرة، وأقبل الناس إليه وأقام فيها 5 سنين وليس على داره بواب، وكان من أرفق الناس بالرعي. يعني الوليد بن عقبة كف، إذن ولاه لكفاءته، فارس عظيم جدا، راعي عادل جدا، والرعية كلهم بيحبوا، بقول لك سايب الباب بدون حارس، مفيش بوابين على باب الوليد بن عقبة رحمه الله. في هذه السنة 26 حج عثمان بن عفان رضي الله عنه، خلاص هو اللي بيحج الآن. وقيل افتتح عثمان بن أبي العاص، غير عثمان بن عفان طبعا، سابور احنا قلنا الري في جنوب إيران يليها منطقة سابور كبيرة جدا، افتتحها صلحا على 3,300,000، 3,303,000 دينار جزية. ودخلت سنة 27، أنا أختصر لأن إحنا قلنا إحنا بننتقي مواقف، أنا لا نحكي تاريخ، ننتقي مواقف. تولى كما ذكرنا عبد الله بن أبي بن سعد بن أبي السرح على مصر، وكان عبد الله بن أبي السرح أخا لكل من عثمان والوليد بن عقبة من الإيش؟ من الأم. فهنا برضو دي من الأمور المأخوذة جدا جدا على عثمان. ليه؟ اشمعنى؟ ما مش طب ما الوليد بن عقبة قريبه أخذوها، لكن دي شددوا جدا فيها ومركزوا قوي عليه، لأن عبد الله بن أبي السرح كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه وشفع له عثمان رضي الله عنه يوم فتح مكة. طب وإيه؟ ما هو كان مهدر الدم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وشفع عثمان وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فالذي عفى عنه ينتهي ذنبه ولا يبقى؟ ما هو أكبر، كان قد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فشفع له عثمان يوم فتح مكة، فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. طيب خلاص عفى عنه، من الطلقاء من الطلقاء. احنا الآن في توليد المناصب تراعى الكفاءة. طيب، وأمر عمرو بن العاص عبد الله بن أبي السرح في غزو إفريقيا تونس، نعم، ولكن هل له أن يأمر دون أمر الخليفة؟ ليس له، فهو أمره بإذن عثمان، إذن عثمان بن عفان عنده، وهو لا، كل أمور في يده، أذن هو بها. فانطلق يغزو بلاد إفريقية، وقال له يا عبد الله إذا مكنك الله من فتح إفريقية فلك خمس الخمس من الغنيمة نفلا، لو أدار هتاخد خمس الخمس من الغنيمة، خمس الخمس، أربع خماس بيتوزعوا على المقاتلين، تبقى الخمس لله ولرسوله، ياخد هو خمس الخمس له لوحده. هذا وعد من الخليفة، يجوز؟ طبعا، تشجيع المقاتلين وإنك تمنيهم بالمكافآت هذا لا بأس به. فسار إليها في 10,000، فمكنه الله فافتتح سهلها وجبلها، فتح إفريقيا بمنتهى السهولة سبحان الله، وقتل خلقا كثيرا من أهلها لأنهم قاوموا مقاومة شرسة جدا، فقتل الكثير من أهله وفقه الله وقتله، ثم دانوا له واجتمعوا على الطاعة والإسلام وحسن إسلامه. إذن عبد الله بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح يستحق الآن إيه؟ يستحق المكافأة اللي هي إيه؟ خمس الخمس من الغنيمة. فأخذ خمس الخمس من الغنيمة. قال الطبري رحمه الله: وإن وفدا جاء إلى عثمان وشكى إليه ما أخذه عبد الله بن أبي السرح، كيف ياخذ قوما من المقاتلين من الجيش اللي قتلوا، خدوا الغنائم، أربع خماس بتوزع الغنائم، فوجئوا ان ابن ابي السرح واخد ايه؟ خمس الخمس، يعني اذا كان كل واحد فيهم واخد له 2 3 مليون هو واخد له بتاع 50 60 مليون. فجاءوا يشتكون الى الخليفه، فجاءوا يشتكون الى عثمان ما اخذه عبد الله بن ابي السرح، فبرر لهم عثمان ذلك فرفضوا تبريره. لا لا، ما نقبل هذا، ما يصلح. كيف ياخذ هو خمس الخمس؟ هو مقاتل مسلم، ياخذ مثل ما ناخذ من الغنائم، لا يتميز علينا. فأرضاهم عثمان واسترد خمس الخمس من عبد الله بن أبي السرح. لما يجي بقى المجرمون يقولوا أعطاه خمس الخمس، ولا يقولون إن هو استرده، فانتبه فانتبه، استردها منه ووزعها على الجند، وزعها على الجند. في الغنائم في من أفريقيا كانت غنائم كثيرة جدا، غنائم من تونس كانت غنائم كثيرة جدا. فأصاب الفارس 3,000 دينار، الفارس اللي راكب فرسه أخذ 3,000 دينار. طب أنا عايز أعرف 3,000 دينار يعني قد إيه دول؟ فأربعة جرام وربع، طب يعني قد إيه؟ ثلاث آلاف دينار. طيب ما هو 1,000 دينار يعني 4 كيلو وربع، كل واحد واخد أكثر من 15 كيلو. ده شايف الفارس ياخد 15 كيلو ذهب. 15 كيلو ذهب، سبحان الله. النهارده الذهب جرام تعيار 21 ب 1200 جنيه، فده واخد 15 كيلو ذهب الفارس. وجعله ان عبد الله ده بصراحه ياخد طبعا اخد مبالغ رهيبه جدا. كل فارس واخد 3000 دينار والراجل واخد 1000 دينار. الراجل يعني المشاة، المشاة كل واحد من جنود المشاة واخد 1000 دينار، 4 كيلو وربع، 4 كيلو وربع ده المشاة لوحده. يعني كانت غزوة عظيمة جدا بقيادة، تنسوش بقى عبد الله بن أبي السرح. الغنائم كثيرة والناس كلها كما ترون انتعشت، والدولة الإسلامية أخذت خمس الخمس، أخذت خمس الغنائم 20%، يعني أخذوا غنائم خزائن المدينة، خزائن عثمان بن عفان امتلأت ذهبا، والشعب كله، جميع الشعب في كل أنحاء الدولة، الخلافة في مصر وغيره وغيره، كل الناس عايشة على الدولة، الدولة معاها المال فبتوزع. يعني نمو ولا تضخم؟ نمو. عارفين الفرق بين النمو والتضخم؟ اشرحناه قبل كده. التضخم ان المال لا يكفي للسلع، المال لا يكفي، والنمو السلع بقى مليئة والمال كثير جدا. وعثمان رضي الله عنه لما أخذ الخمس وزعه على المسلمين. طيب هذه غزوة إفريقيا اللي همنا فيها مسألة عبد الله بن أبي السرح، لأن كل هذه سجل في محضر تهم لعثمان بن عفان رضي الله عنه يقتله الخوارج به، وللأسف من مصر يطلعوا يخرجون لقتله. ثم هناك غزوة الأندلس، الأندلس اللي هي أسبانيا، أندلس أسبانيا. بعد فتح إفريقيا عثمان رضي الله عنه، طبعا احنا الآن في محيط العالم اللي هو يسموه العالم العربي، الآن ممكن جدا تعدي بقى بعد ما تاخد تونس والمغرب، تعدي مضيق جبل طارق، يبقى انت في اوروبا، يبقى انت في اوروبا مباشره، واسبانيا هي المواجهه للمغرب وتونس. فبعد افتتاح افريقيا بعث عثمان الى عبد الله بن نافع بن عبد قيس، والى عبد الله بن نافع بن الحصين، وكلاهما فهريان، ارسلهما الى الاندلس، فانطلقا من قبل البحر. اذا عثمان بن عفان الآن مضطر إلى بدء نواة قوة بحرية، إلى بدء نواة قوة بحرية، لكن هو لم يفكر في إنشاء أسطول ضخم وقوات بحرية، الكلام ده يعمله بقى معاوية رضي الله عنه. لكن بدأ عثمان يأخذ بعض السفن والجيوش تبتدي تتعامل معها، نتيجة القهر للأوروبيين الذين يستخدمون السفن، ونتيجة سفن كانوا قد غنموها من الخصي الروماني لما جاء في الإسكندرية وصلت، فعمر بن العاص انتصر وأخذ المراكب والسفن. ففي عندنا مراكب وعندنا سفن، ولكن هذه المراكب والسفن مجرد نواة، ولم يفكر الخليفة في إنشاء أسطول البحر، ولن يفكر الخليفة الذي بعد اللي هو علي بن أبي طالب. وستبدأ مسألة تكوين الدولة الحديثة جدا اللي هي قوات برية وقوات بحرية وكذا وكذا في عهد معاوية رضي الله عنه، ولذا هو أول ملك من الملوك، بل هو أعظم ملك في المسلمين. وانطلق الناس إلى الأندلس، وكتب عثمان إلى الذين خرجوا إليها يقول: إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن يستفتحون القسطنطينية، ولا يمكن دخول القسطنطينية الا من طريق البحر، لا يمكن، لازم تخش على البوسفور والدردنيل، لازم. فلابد، ولذا محمد الفاتح لما يجي يدخلها هيضطر يدخل من البحر، ويجي يدخل من البحر يلاقي الامور متلخبطه، فسيهجم بالسفن ويدخل تركيا بالسفن البري، هيدخل يمشي على الارض بالسفن، هيجيب النخيل ويدهنه زيت ويضعه والسفن تجري عليه تدخل الارض كما سيهجم. فعثمان رضي الله عنه يقول: إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر، وأنتم إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء لمن يفتتح قسطنطينية في الأجر آخر الزمان. بيشجع الناس، أنتم الآن لما تفتحوا القسطنطينية أنتم مهدتم لفتح، لما تفتحوا الأندلس أنتم مهدون لفتح القسطنطينية، فلكم الأجر، هذا واجب على الخليفة أن يشجع الناس، فلكم الأجر أو تشاركونهم في الأجر في آخر الزمان والسلام، فساروا إليها فافتتحوها ولله الحمد والمنة. فتحوا أسبانيا. إذا فتحت أسبانيا، فتحت الأندلس في عهد كثير من الناس لا يعرفونها، لا يعرفونها. نعم طيب. لا لا مش جيش ده، هو هم ركبوا بعض السفن، انما الجيش والاسطول هيكون يزيد هو القائد العام للاسطول تحت القائد الاعلى معاويه بن ابي سفيان، وهو اللي هيبتدي يحاصر القسطنطينيه. دول ما حاصروش القسطنطينيه، اللي حصل الان معركه في اسبانيا، القسطنطينيه تركيا. فالفتح القسطنطينيه سيكون يعني مش فتح، حصار القسطنطينيه اول حصار ليها سيكون على القياده ليزيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان في عباده بن الصامت، فعباده بن الصامت لم يكن الا مع يزيد، فالحديث مقيد. يعني اللي هم حاولوا يهربوا اللي بيكرهوا يزيد حاولوا يقولوا لا ده مش ليس هو المقصود، فحديث البخاري حاصرهم ان الكلام روايه عباده بن الصامت، فعباده بن الصامت كان مع يزيد، يبقى هم دول اول قوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقام منهم يضحك وقال اول قوم من امتي يركبون البحر في الجنه، وذكر فيهم عثمان وذكر ام سليم النافي. فاذا لابد نقيد هذا بيزيد. فاذا غزو اسبانيا شيء وغزو القسطنطينيه شيء، لانه غزو اسبانيا عثمان بيشجعهم رضي الله عنه ان دي بدايه تمهد الطريق الى الوصول الى القسطنطينيه بعد ذلك. فانت خليك معانا في هذه الامور، المهم الامور المتعلقه بالشرع المتعلقه بمنهجنا السلفي، ما لك علاقه بتفاصيل وقصص. ما فعندنا وقعت جرجير والبربر مع المسلمين، مع المسلم لما قصد المسلمون افريقيا وكانوا 20,000 وقائدهم عبد الله بن سعد بن ابي السرح، وكان في جيشه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أفضل أبناء عمر بن الخطاب، وفيهم عبد الله بن الزبير. لم يكن الناس يعلمون فروسية عبد الله بن الزبير إلا هنا، فارس لا يشق له غبار ولا يفر أبدا، فارس عظيم جدا وشجاع جدا. عبد الله بن الزبير مظلوم تاريخيا كذلك، وسنبين ذلك، وطبعا خليفة من خلفاء المسلمين بعد ذلك كما سنبين. عبد الله بن الزبير كان فارسا عظيما جدا، وكان عبادا، كان لما يقف يصلي الطير ويركع الطير يظنه ثابت فيجي يقف على ظهره. فعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هو الصحابي الوحيد من ابناء اسماء والزبير، باقي اخواته الثلاثه ليسوا من الصحابه ولكنهم من الافاضل. فكان في جيش عبد الله، فشوف بقى عبد الله بن ابي السرح ليس افضل من ابن عمر وليس افضل من ابن الزبير، ولكن كانوا في جيشه، معناها جواز ولاية المفضول مع وجود، وجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، هذا كله. وصمد إليهم ملك البربر، سنحكي قصة فتح تونس بالضبط، ترى البطولات التي عملها المسلمون، كيف التوكل على الله يؤدي إلى النصر بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طبعا هم السادة، هنعمل إيه؟ هم السادة كما سيأتي إن هم السادة، ولذا ابن عباس قال هم السادة، ربنا كتب السيادة لبني أمية، هنعمل إيه؟ فرسان وعندهم سياسة رهيبة جدا. ولا أنت شوف كده، هل رأيت أسود وأسيس من عمرو بن العاص معاوية بن أبي سفيان؟ أنت سترى العجب، العجب سترى. فتح أفريقيا أو الأندلس، فتح الأندلس. اهلا اهلا ابو معاويه، Thank you. طيب
بديه.
إن محمد رسول الله عليه السلام. الله أكبر الله.